أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائنا المستمعين في كل مكان، يقال إن العناد ليس دائما صلابة، وأحيانا يكون هشاشة متخفية بصوت مرتفع في البيوت اليمنية، في الأزواج، في العلاقات، في التربية. كثيرا ما نصف المرأة بأنها عنيدة، لكن هل فكرنا يوما أن هذا العناد طبع أم أنه وجع لم يفهم؟ أم أسلوب نجاة تلجأ إليها المرأة اليمنية حيث تشعر أن صوتها غير مسموع؟ علم النفس بدوره يقول إن العناد ليس صفة بقدر ما هو استجابة دفاعية، استجابة تنشأ حين تشعر المرأة أنها مهددة في كرامتها وأمانها النفسي، وكذا في حدودها الشخصية. وهناك تقرير لمعهد بحوث السلوك الإنساني يشير إلى أن 48% من النساء اللواتي يوصفن بأنهن عنيدات كن في الواقع يمارسن آلية دفاعية للحفاظ على الشعور بالسيطرة بعد سنوات من التهميش أو التجاهل. المرأة اليمنية بتعقيدات مجتمعها ومسؤولياتها الثقيلة وضغط الأدوار الاجتماعية تتكون لديها أنماط دفاعية، منها العناد الذي قد يكون أحيانا صرخة داخلية تقول اسمعوني، احترموا مشاعري، دعوني أقرر. اليوم نفتح هذا الملف في برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة بعمق وتأمل وهدوء. في حلقتكم هذه لهذا الأسبوع لأنك الحياة نتساءل، متى يكون العناد رسالة؟ ومتى يتحول إلى جدار يعزل المرأة عن المحبة والتفاهم؟ وكيف نعيد فهم هذه الآلية لنصل إلى تواصل صحي وعلاقات أكثر نضجا؟ ستكون معنا في هذه الحلقة دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية، فأهلا وسهلا بك دكتورة غدير.
أهلا يوسف،
سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة.
والله الثاني أسعد.
الله يحفظك ويبارك فيك. قبل البدء في حديثنا لهذا اليوم دكتورة غدير حول العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية، نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا وممتعا ونفتح نافذة عميقة حول هذا الموضوع. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حول عناد المرأة واستيعاب الرجل لعناده، يعني إن إذا دخل العناد خربت البيت، ولذلك موضوع العناد يترتب عليه خراب البيوت، وحتى أحيانا تحصل العناد بالأسرة مع الأخوة حول الميراث، أحيانا يكون العناد مع الأب مع الأقارب مع الأولاد، فللعناد يعني نتائج سلبية زي ما قلت يعني خرب بيوت يسمى.
بصراحة أيوة، قد قالوا لي أكثر من واحد أنني عنيدة، بالذات أبي أنا أشوف يعني ما بقيش عاند أحد إلا لما أشوف أنني على حق، مثلا أنا أشوف نفسي أنني صح وأنني متأكد من هذا الشيء بعاند حتى لو يقطعوا رأسي، أهم شيء أنني حاجة يعني داري وواثق بنفسي أنني صح، أما يعني أنني عاند على أي حاجة كذا ها بس قصدي أنني أعاند لا، بس أهم شيء يعني من الحاجة الصح واللي شوف نفسي يعني أنه ذا صح وهذا هو الواقع أعاند ومشي يعني الشيء اللي يمشي هو اللي هو صح.
قد يأتي عناد المرأة لعدة أسباب، منها أن المرأة لا تجد في زوجها الاستجابة الكاملة، أو أنها تنظر إلى زوجها أنه ذلك الشخص الذي لا يتفهم بعض متطلباتها الشخصية، وأنها على حسب ما تنظر للسوشيال ميديا وعلى حسب ما يتم تعليمها عبر السوشيال ميديا من أفكار سلبية وأفكار غير مناسبة لتكوين أسرة سليمة وتكوين أسرة مناسبة، تنظر أن الرجل عندما يبدأ بتجاهلها أو انشغاله في تكوين حياته وتأسيس مستقبله أنه الآن بدأ بتجاهلها، وأنها ترى نفسها في مكانة لا تناسب مكانتها، أي أن لا أحد يستمع إليها ولا أحد يناسب أو ينظر إلى أفكارها بأن الأفكار هي الأفكار السليمة. لذلك المرأة في جانبها أنها مرأة رقيقة أنثوية يتعامل معها بتعامل لطيف جدا، ولكن عندما يبدأ الرجل بأخذ تعامله ومزج تعامله مع المجتمع ومرأته في المنزل أو لأسرته بشكل كامل، هنا يفقد السيطرة وعناد المرأة. أما عناد المرأة يمكن أن يكون متفاوت، وأنها هي أكثر من تعود بعد ذلك لتبحث عن السلم أو لتبحث عن المصافحة وتبحث عن الأشياء الإيجابية. لذلك المرأة لا تعاند إلا في حال أنها عاندت بشكل مناسب أو أنها ترى نفسها في مكان ليس المكان الذي كانت عليه.
طبعا نعم وصفت بأنني عنيدة. السبب في ذلك أنه في بعض الأحيان تحصل أشياء تكون مخالفة لإرادة المرأة، فالمرأة ما فيش عندها سلاح غير أن تكون عنيدة. العند هذا يكون أحد وسائل الدفاع أو وسائل الهجوم اللي هي تستخدمه علشان يمكن توصل لنتيجة، حتى لو كانت النتيجة مش إن على ما تشتهي، يمكن يوصلوا معها بعد اللي تفاوض انه خلاص خلي احنا نتفاوض مع بعض، طيب ناخذ حل يرضي الطرفين، ناخذ كذا ناخذ كذا. بعض احيان المرأة تستخدم العناد كأسلوب علشان تحظى بقليل من الاهتمام، عشان يكون في نوع من الاهتمام من الحنية، خاصة اذا كانت فاقدة الشيء هذا في محيط الأسرة، فيكون العناد هو وسيلة علشان يعني هي مش قادرة تقول لهم خلاص يهتموا بي أو يسألوا علي أو جيبوا لي أو كذا، فيكون عناده هو الطريقة الوحيدة أمامها علشان الأسرة تعيد التفكير تعيد الرؤية إنه خلاص بنهتم بنسوي بنترك.
نعم العناد هو سبب الخلافات بين الآخرين، بل يعتقدون الآخرين البعض إنه يعني في مناقشات تكون مثلا الشخص الآخر ينظرها إلى عناد، فبس الشخص الآخر هو يكون مش يعاند، هو بل يكون يشتي يوصل فكرة بس مش قادر يختار الأسلوب أو الطريقة المناسبة، فالطرف الآخر ينظرها إلى عناد. وبعض الشخص يعني الشخص بعض أحيان يكون يشتي يوصل فكرة أو مثلا يشتي يوصل لهدف معين أو شيء معين فمش قادر يوصل له، فيضطر انه يعاند لانه الشخص الاخر يرفض، يكون ما فيش تفاهم ما بين الطرفين، فما فيش تفاهم فيضطر الشخص الطرف الاخر انه يعاند عشان يوصل لهدفه او يوصل للشيء الذي هو اصلا يشتهي.
طبعا عناد التفسير عناد المرأة دائما ياتي كرد فعل وليس كسبب رئيسي ناتج بدون اي سبب. دائما ما تتخذ المرأة العناد وسيلة للدفاع عن نفسها، خاصة عندما تقع في مأزق في مشكلة الخلاف مع الرجل. أما بالنسبة كيف نتصرف مع عناد المرأة، يجب أن نفهمها قبل كل شيء، فإذا فهمت المرأة استطعت أن تسيطر على هذا العناد.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات ولنبدأ حوارنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية، هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا في محورنا الأول حول مفهوم العناد كآلية دفاعية، هناك دراسات تشير حول السلوك النفسي إلى أن العناد يرتبط بزيادة مستويات القلق بنسبة 27%، كيف تفسرين العناد من منظور علم النفس دكتورة غدير؟
أولا أستاذ يوسف، موضوع العناد مرة موضوع حلو. بالنسبة للعناد، خليني أولا أوضح لك معنى العناد. هو ليس مجرد تمسك بالرأي أو رفض للتغيير، بل نقدر نقول إنه آلية دفاعية يعبر من خلالها عن حاجة عميقة للشعور بالاستقلالية والسيطرة. بالنسبة للتفسير النفسي للعناد في ضوء بيانات ارتفاع القلق، بالفعل تشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين العناد والقلق، وهذه العلاقة نفسرها من خلال الأكثر. العناد كحاجز وقائي، الشخص الذي يعاني من قلق داخلي مرتفع قد يستخدم العناد كدرع نفسي لحماية نفسه من تهديدات خارجية، يشعر بأنه غير قادر على مواجهتها بطرق أخرى، فيحاول يستخدم العناد كحاجز وقاية.
يعني ما بيشعرش بالأمان المجتمعي في حوله.
لا لا، يحاول إنه دائما يقي نفسه. كمان دورة القلق والعناد، إنه كلما زاد القلق زادت الحاجة للسيطرة والعناد، يعني نقدر نسميها كعلاقة فردية. وهو أحد أسهل طرق التعبير عن هذه السيطرة.
نعم.
خليني أضرب لك مثال بالمرأة العقيم، موضوعنا في الحلقات السابقة.
نعم.
إنه عندما تعاني المرأة من ضغوط اجتماعية مرتبطة بالإنجاب يزيد قلقها، فتظهر سلوكيات عنيدة كالرفض مثلا، إنه ترفض إنه تناقش موضوع عدم الإنجاب، أو إنه تذهب للطبيب، وكل هذا مش عشان إنه مش بالية مبالية، بل لأن العناد يصبح لغة للدفاع عن كرامتها وهويتها المهددة. نقدر كمان أجيب لك من منظور عصبي نفسي، إن القلق المستمر ينشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالخوف والبقاء، مما يدفع الفرد إلى تبني استراتيجيات مثل العناد كوسيلة للتعامل مع هذه التحديات.
نعم دكتورة غدير، متى يعتبر العناد دفاعا نفسيا وليست صفة شخصية لدى المرأة اليمنية؟
يعتبر العناد آلية دفاعية نفسية وليس مجرد صفة شخصية، عندما يكون رد فعل على تهديد محدود، مثلا كالمرأة التي تتعرض لضغوط اجتماعية حول الإنجاب فتصبح عنيدة في تجنب النقاش. صح؟
صح.
يظهر في مواقف محددة وليس كنمط دائم، كأن تكون المرأة مرنة في كل الجوانب في حياتها إلا موضوع الإنجاب. نقدر كمان نقول إنه عندما يهدف إلى الحفاظ على الهوية والكرامة في مجتمع يربط قيمة المرأة بالإنجاب، قد يكون عناد المرأة هنا في رفض العلاج أو النقاش حول الموضوع محاولة يائسة منها للقول أنا كائنة مستقلة وقيمتي لا تقتصر على أمومتي. أيضا عندما يكون مكسب نفسي خفي، يعني مثلا كالحصول على مساحة شخصية أو تحقيق شعور مؤقت بالسيطرة. الفرق الجوهري إن العناد الدفاعي لغة للنجاة، بينما العناد كصفة يعتبر نمط ثابت في التعامل.
يعني نستطيع نقول أنه الفرق بين العناد الصحي اللي هو عبارة عن التمسك بالرأي، والعناد الدفاعي المرتبط بالخوف أو الجرح، أن العناد الصحي حاجة متفهم للواقع، متفهم للآراء الآخرين، لكنه يتمسك برأي خاص بما يرتبط به شخصيا. نعم دكتورة، هل يمكن أن يكون العناد محاولة للسيطرة عندما تشعر المرأة بفقدان السيطرة لديها في محيطها في أسرتها؟
نعم بالتأكيد، يمكن النظر إلى العناد في كثير من الأحيان على أنه آلة تكيفية أو محاولة غير واعية لاستعادة شعور السيطرة. مثلا ديناميكيات العلاقة خاصة غير المتوازنة، يعني قد يكون العناد هنا اللغة الوحيدة اللي تعبر به المرأة عن رفضها لعدم مساواتها مثلا في اتخاذ القرار. معلش أذكر لك مثال، مرة واحدة كلا مسنة جاءت تراجع عندي، بعدين قالت بالبيت يقولوا لي عيالي أنني عنيدة وما بديش أخذ العلاج وما أدري إيش. قلت لها طيب أنت ليش تعاندي؟ قالت تخيلي أنه الرفض للعلاج هو الحاجة الوحيدة اللي أقدر أنني أرفضها، يعني أخذت الموضوع كأنه مكتوبة الحق بالتعبير عن الرأي، فأخذت هذا الموضوع كأنه تشتيت تثبت وجوده. فهمت؟
يعني من خلال عنادها تحاول تثبت الوجود وتثبت رأيها في محيطها بالأسرتها. نعم مستمرين معك دكتورة غدير في حوارنا ونقاشنا لهذا اليوم حول العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا الشيق حول العناد وآلية الدفاعية لدى المرأة اليمنية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، في مواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول موضوع العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية. هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، هناك دراسة تقول إن 34% من سلوكيات العناد تستثار عندما تعرض المرأة للتجاهل العاطفي. ما تفسيرك؟ أنت ذكرتي فيما قبل الفاصل حول أن إحدى النساء تحاول تعاند لكي تثبت وجودها في محيطها.
أيوة.
ما تفسيرك لذلك دكتورة؟
أستاذ يوسف، العناد هو غالبا لغة أخيرة كما ذكرنا سابقا.
نعم.
ويعد التجاهل العاطفي كموت علائق صغير. فعندما مثلا تهمش مشاعر المرأة أو يتم تجاهل احتياجاتها العاطفية بشكل متكرر، فإنها تشعر كما لو أنها تختفي تدريجيا داخل العلاقة. أيضا تستخدم العناد كبديل عن التواصل الفاشل. يعني تخيل معي هذه السيناريوهات: امرأة تحاول التعبير عن ضيقها فلا تسمع، تحاول مناقشة مشكلة فلا تجد من يصغي لها. بهذه المرحلة تحاول تستخدم العناد.
نعم دكتورة، الكثير من المستمعين سيستمع إلينا في حلقتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة رمز ويقول: ليش العناد مرتبط بالنساء؟ لماذا تظهر آليات الدفاع عند النساء أكثر في شكل عناد مقارنة بالرجال؟
سؤال ممتاز ومحوري. يفتح الباب هذا السؤال لفهم أعمق للفروقات الاجتماعية والنفسية بين الجنسين. خلينا نسميها إنها مثلا ملاحظة دقيقة تدفعنا للتفكير خارج الصندوق. الحقيقة إن آليات الدفاع موجودة لدى الجميع سواء ذكور ولا إناث، ولكن الستائر الاجتماعية اللي تختلف، تمام؟ يعني ما يعتبر عنادا لدى المرأة قد يسمى حزما أو ثباتا عن المبدأ لدى الرجال. للأسف هذا موجود في مجتمعنا. كمان التوقعات الاجتماعية المجتمع يا أستاذ يوسف، غالبا ما يتوقع من المرأة أنه تكون مطيعة لطيفة متساهلة، وأحيانا يتم إجبارها على أشياء تسلب حقها، فهي تلجأ للعناد كحماية لذاتها في مجتمع ينظر للمرأة عيب إنها تقول لا. وكمان نقدر نقول إنه العناد غالبا ما يعتبر شكل من أشكال المقاومة الذي يبقى ضمن الإطار المقبول اجتماعيا.
نعم دكتورة غدير، أنت تكلمتي وتحدثتي عن نقطة مهمة جدا، أنه شفنا العناد من أكثر من منظور، من وجهة نظر النساء ومن وجهة نظر الرجال. النقطة اللي عجبتني عندما تحدثتي على أن العناد لدى المرأة هو عبارة عن إثبات وجود الرجل. أيوه. عنده مصطلح الكثير منا يقول أنه ثابت على موقفه أو صامت. أيوه. في مبادئه. فهذه الإشكالية في أخذ الموضوع من عدة اتجاهات ومنظورات. في إذا ما تحدثنا دكتورة حول جذور العناد لدى المرأة اليمنية، هناك تقرير اجتماعي يمني يشير إلى أن 60% من النساء اللواتي يمارسن العناد دفاعيا نشأن في بيئات يكثر فيها النقد. كيف تؤثر البيئة في تكوين هذا العناد لدى المرأة اليمنية؟
أولا أشكرك لهذا السؤال المهم. بالنسبة لهذه النسبة 60% ليست مفاجأة لمن يدرس سيكولوجية السلوك الدفاعي. فالبيئة وخاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة هي الأساس في تشكيل الجانب النفسي للتعامل مع العالم.
نعم.
تمام. فعندما تنشأ المرأة في بيئة يكثر فيها النقد، خاصة إذا كان النقد لاذع ومتكرر أو غير بناء، فإنها تتعلم بشكل لا واعي أن العالم مكان قاضي وأن كيانها مستهدف. فهنا يتحول العناد من مجرد سلوك إلى آلية دفاعية نفسية. والسؤال المهم هنا، كيف تؤثر البيئة تحديدا؟ أقول لك كيف. أولا كتهديد للذات، عندما تشعر المرأة بتهديد الذات تلجأ إلى العناد. ولا ننسى نبغة التعلم، يعني الأطفال والمراهقين يتعلمون بالمشاهدة. يعني إذا كانت البيئة لا تحترم الحوار ولا تتقبل الآراء وتفرض آراء صميمة، يعني نقدر نقول
صح،
هنا الفتاة تتعلم إنه أسلوب المواجهة الوحيد هو التشبث برأيها.
صح حقيقة، يعني خاصة دكتورة غدير إنه زي ما تكلمتي فيما قبل الفاصل حول أن التربية في مجتمعنا تعلم الفتاة على الانصياع والطياعة والطاعة في أغلب الأوقات. هل مثلا هذه الدكتورة غدير، هل التربية التقليدية الموجودة في بلدنا تطلب من الفتاة الانصياع والطاعة بدون إبداء الرأي، تجعلها تتخذ العناد كطريقة لحماية هويتها ذاتها زي ما تكلمنا؟
نعم، ويمكن اعتبار العناد في هذه الحالة نوعا من التمرد على القيد أو احتجاجا نفسيا صامتا على محاولة طمس الهوية. تخيل معي مشهد، يعني تربية تقليدية صارمة تطلب من الفتاة الانصياع دون نقاش. هنا هي لا تعلم الفتاة الطاعة فحسب، بل ترسل لها رسالة خفية مفادها والله رأيك غير مهم، مشاعرك ثانوية، وجودك مرتبط بس بتنفيذ الأوامر. وللأسف هذا موجود بشكل كبير في مجتمعنا. نلاحظ أنه البنت في الأسرة، يعني كذا أحيانا أشوف يعني أمهات سمعوا بناتهم كذا كلام، يعني أنتي موجودة عشان بس تنفذي أوامر أخوك أبوك زوجك. يعني خلاصة الأمر، التربية القائمة على الإنصياع لا تقتل الإرادة، بل تشوهها وتحولها من طاقة إيجابية إلى طاقة سلبية كالرفض والعناد.
نعم دكتورة، النقطة هذه مهمة جدا فيما يخص الإهمال والقسوة من قبل الأسرة. ما علاقة الصدمات العاطفية المبكرة لدى المرأة اليمنية، لدى الفتاة اليمنية، مثل الإهمال زي ما تكلمتي أو القسوة من قبل الوالدين بظهور العناد لدى الفتاة؟
طبعا السؤال يضع يده على أحد الأسباب الجوهرية. فالصدمات العاطفية المبكرة كالإهمال والقسوة هي مش مجرد أحداث عابرة في طفولة الشخص، بل هي جراح تؤسس لنمط كامل في التعامل مع العالم. يعني تخيل الطفل الذي يتعرض للإهمال والقسوة يعيش في عالم غير آمن، هو كذا شايف، فيتحول العناد إلى قلعة يحمي بها ذاته. تمام؟ يعني كأنه نقدر نسميها كأنه آلة بدائية للبقاء. يعني الإهمال والقسوة أو القسوة عفوا يحول الطفل إلى ضحية، أما العناد بالنسبة له فهو المجال الوحيد اللي يخليه يشعر بأنه مسيطر وقوي. خلاصة الأمر إن العناد الناتج عن الصدمات العاطفية المبكرة هو ندبة نفسية تتكلم.
نعم دكتورة قدير، الكثير من المستمعين يرى أن الضغوط الاقتصادية تزيد من السلوكيات الدفاعية، منها العناد. هل هذه الضغوط الاقتصادية التي يمر بها مجتمعنا اليمني تزيد من هذه السلوكيات، خاصة العناد لدى المرأة اليمنية؟
نعم وبشكل كبير ومباشر. يعني تخيل العلاقة بين الضغوط الاقتصادية والسلوكيات الدفاعية مثل العناد، علاقة وثيقة ومثبتة علميا، ويمكن تفسير ذلك من عدة زوايا. خلينا أولا نفسرها من منظور نظرية تسلسل ماسلو للحاجات. يعني إنه عندما تكون الاحتياجات الأساسية للإنسان مثل الأمن والمسكن والطعام مهددة بسبب الضغوط الاقتصادية، هنا يحاول الإنسان كذا لا إراديا اللجوء للعناد كمحاولة منه للحفاظ على آخر ما تبقى لديه من شعور السيطرة على حياته. يعني نقدر نقول إنه الضغوط الاقتصادية لا تخلق فقط مشاكل مادية، بل تعيد تشكيل الديناميكيات النفسية للأفراد والأسر.
نعم دكتورة غدير، نتطرق إلى نواة المجتمع إذا ما تطرقنا لها وهي الأسرة، كيف يؤثر عدم الاحترام لرأي المرأة في البيت أو من قبل الزوج على ظهور هذا السلوك لدى المرأة من قبل زوجها؟
حين نناقش أستاذ يوسف عدم احترام رأي المرأة في المنزل أو في إطار الزواج، هنا إحنا نتحدث عن بيئة تضعف فيها شراكتها الإنسانية، وهذا يؤثر بشكل عميق على ديناميات سلوكها. وبالنسبة للمرأة اليمنية تحديدا، والتي غالبا ما تنشأ في مجتمع تقليدي يقدس الأدوار الثابتة، فإن تكرار تجاهل رأيها أو تقييد مساحتها التعبيرية ما يولد مجرد شعور بالإحباط فقط، بل يخلق ما نسميه في علم النفس ردود فعل مقاومة غير مباشرة، وأبرزها العناد. يعني تخيل مثلا عدم احترام رأي المرأة، كل هذا يولد لديها سلوك العناد، فهي هنا من خلال يعني من خلال أنه تجي توصل رسالة مفادها إذا لم أستطع أن أختار فسأرفض ما فرض علي، هي كذا تتكلم بطريقة لا إرادية.
لا إرادية صح. نعم مستمرين معك دكتور غدير صنوي في نقاشنا وحوارنا لهذا اليوم حول العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا الشيق، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة وعبر أثير إذاعة رمز. موضوعنا لهذا اليوم العناد كآلية دفاعية للمرأة اليمنية، هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا عن العادات والتقاليد في مجتمعنا اليمني، هل لها دور في تشكيل قوة الشخصية لدى المرأة اليمنية أو ردود الفعل الدفاعية؟
نعم بالتأكيد، العادات القبلية تمثل إطار مرجعي قوي يشكل الشخصية وردود الفعل الدفاعية. وفي السياق اليمني حيث تمتزج الهوية الفردية بالهوية الجماعية، نجد أن العادات القبلية نقدر نقول أن تبني شخصية قوية لكن ضمن إطار جماعي. مثلا تنشئ فرد يعرف انتماءه ويحميه، تزرع قيما مثل الشجاعة والكرامة والصبر، كمان تخلق هوية جماعية حيث يشعر الفرد أنه جزء من كيان أكبر. بس هنا نجد أن العادات القبلية قد تولد ردود فعل دفاعية مميزة مثل الكرامة، يعني حيث يصبح الفرد دافع عن كرامته كرد فعل تلقائي. لكن قد نجدها تخلق تناقض في قوة الشخصية، يعني مثلا نجد شخصية قوية تمام، بس قوية بإيش؟ قوية بالدفاع عن القبيلة والقيم التقليدية، بس تكون أقل استقلالية في اتخاذ القرارات الشخصية، مقيدة بالتزامات اجتماعية. كمان قد تواجه هذه الشخصية صراعا بين الرغبة الفردية والضغوط الاجتماعية. وبما أن حديثنا عن المرأة اليمنية، فإن العادات اليمنية قد تمنح المرأة قوة من خلال الانتماء إلى قبيلتها، لكنها قد تحد من حريتها في التعبير واتخاذ القرارات، ما يخليها تتبني آليات دفاعية كالعناد.
نعم دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا عن أثر العناد على الحياة الزوجية والاجتماعية، هناك دراسة عربية تشير إلى أن العناد بين الزوجين أحد أسباب الخلاف في 30% من الزيجات، ما تفسير ذلك وما تفسير هذه النسبة العالية جدا في زيادة الخلافات في العلاقات الزوجية؟
طبعا أستاذ يوسف، هذه الإحصائية تكشف حقيقة نفسية واجتماعية بالغة الأهمية. يعني ننظر من خلالها للعناد أنه ليس كسبب للخلافات، بل نقدر نقول كعرض لنظام تواصلي معطل في العلاقة الزوجية. يعني التفسير النفسي للظاهرة، مثلا استخدام العناد كلغة بديلة عن الحوار الفعال، أيضا كالصراع على القوة والنفوذ، يعني من يتحكم في القرارات، من يحظى بالاحترام، من يحظى بالاعتبار، من يحافظ على كرامته في العلاقة، وهكذا. يعني تحس أنه كأنهم بمن من الأحسن ومن اللي مش أحسن. أيضا نقدر نقول العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دور كبير يعني في مجتمعنا، حيث أن الرجولة ترتبط أحيانا بالصلابة والأنوثة ترتبط بالخضوع. فيصبح العناد هنا وسيلة للرجل للحفاظ على صورته كرجل البيت، وسيلة للمرأة للمقاومة عندما تشعر بأنها طرف ثانوي وطرف خاضع وطرف مهمل. أخيرا، لماذا تصل النسبة إلى 30% تحديدا؟ لأن العناد لا يظهر فجأة، بل هو نتيجة تراكمية لسنوات من سوء الفهم، اتصال غير صحيح، غياب ثقافة الحوار والتفاوض داخل الأسرة وغير ذلك.
نعم، أنت ذكرتي دكتورة نقطة مهمة جدا، هي عندما يتحول الحوار والعلاقة بين الزوجين إلى محاولة هجوم أو من يسيطر أكثر. كيف يتحول هذا العناد لدى المرأة اليمنية من حماية للذات إلى هجوم على العلاقة الزوجية فيما بين الزوجين؟
سؤالك هنا يقول كيف يتحول العناد من دفاع إلى هدم للعلاقة؟
نعم،
وهذا تحول دراماتيكي نقدر نسميه كده يحدث في العلاقات دون أن ندري. وخلينا يعني نتفق بداية أن العناد في أصله ليس شرا، بل هو آلية دفاعية طبيعية لحماية الذات من الخطر النفسي أو الإهانة أو التهميش. بالنسبة لتحوله، فإنه يتحول عن طريق مراحل. أول مرحلة إنه استخدام العناد كدرع واقي، يبدأ كرد فعل، إنه مثلاً يعني كرد فعل مني أنا كأنثى عشان أحافظ على كرامتي، ما حد يهمشني، ما حد يخليني خاضعة، فهمت؟ كمان التحول الثاني يتحول إلى سلاح، يعني كان بالبداية كدرع واقي، تمام؟ بعدين يرجع يتحول إلى سلاح، بدل إن كان كردة فعل يتحول من دفاع عن الذات إلى هجوم على الطرف الآخر. بعدها يدخل الطرفان في حلقة مفرغة، يعني عناد بعدين إحباط بعدين مزيد من العناد.
يعني حتى
والمشكلة
تصل...
نعم. أيوة، والمشكلة أستاذ يوسف إن كل طرف هنا يشعر بأنه الضحية والبطل بنفس الوقت، يعني تتحول العلاقة من شراكة إلى معركة وجود.
يعني من خلال كلامك يتضح أن من خلال العناد وتواصل العناد والإحباط الذي يقع بين العلاقة بين الزوجين يضعف التواصل حتى بين الزوج وزوجته.
بالضبط.
نعم دكتورة غدير، ماذا عن علاقتها بأطفالها المرأة اليمنية عندما تصاب بحالة من العناد المتواصل؟ هل يرث الأطفال سلوك العناد من أمهم نتيجة نمط التواصل في المنزل المقام على العناد ما بين الزوج والزوجة؟
السؤال في غاية الأهمية. طبعا الأطفال هنا لا يرثون العناد جينيا، بل يكتسب تعليميا من خلال النمذجة اليومية. خليني أوضح لك كيف يحدث هذا الانتقال النفسي. احنا عارفين أن الأطفال يتعلمون بالمشاهدة، مثلا الطفل الذي يرى أمه دائما تتعامل بالعناد كوسيلة لحل الخلافات سواء مع أبوه مع أي حد، يتعلم أن العناد هو اللغة الطبيعية للتفاعل، فيختزل في اللاوعي أن الرفض وسيلة للدفاع عن الحق. وطبعا من المعروف أن الأم هي النموذج الأول للتعلم، وهنا يكون تأثيرها على الأطفال عميق جدا.
يعني كارثة عندما الطفل يحاول أنه يستنتج من خلال أسلوب أمه أن العناد أصبح وسيلة للوصول إلى غايته، يعني حتى في علاقاته الاجتماعية دكتورة يحاول أنه يثبت وجوده من خلال العناد. نعم، هل يمكن أن يؤدي هذا العناد المزمن إلى القطيعة العاطفية؟
نعم، وبصورة حاسمة ومؤلمة. فالعناد المزمن يحول الحياة الزوجية إلى جحيم، يتحول فيها الشريكان من حبيبين إلى غريبين تحت سقف واحد. كيف يحدث هذا التحول؟ نقدر نسميه موت الحوار، يعني حيث يصبح الزوجين هنا يفضلان الصمت كخيار أكثر أمانا من المواجهة، يعني تجنيد العاطفة يعني تتحول المشاعر من إلى مثلا من اهتمام إلى عدم مبالاة، من مشاركة إلى انعزال. يعني تحس إنه كأنه الزوجين هنا يقولوا قد إحنا ساكتين أحسنوا للمشاكل. وبالأول والأخير أستاذ يوسف، العلاقة الزوجية تبنى على المشاركة والتنازل من الطرفين.
صح.
تخيل ما يمكن أن الزوجين هنا لما يحاول كل واحد يمسك برأيه، وكأنهم يمسكوا بالحبل واحد وكل واحد يشد من طرف.
صح.
يعني أكيد مصير الحبل أنه ينقطع، وهذا ما يحدث للعلاقة.
دكتورة، إذا ما تحدثنا عن العلاقة، علاقات المرأة بصديقاتها بأسرتها الممتدة، كيف يؤثر هذا العناد على العلاقة الإنسانية أو العلاقات الإنسانية للمرأة اليمنية مع صديقاتها مع أسرتها إذا اتصفت بالعناد؟
طبعا أستاذ يوسف، العناد في العلاقات النسائية سواء بين صديقات أو قريبات له طابع خاص ومختلف، وغالبا ما يكون أكثر دهاء أو تأثيره ليس أقل ضررا. طبعا مشكلة العلاقات النسائية هنا العناد الاجتماعي المقنع، مثلا إنه والله أني أفعل كذا وأفعل كذا مثل غيري، نسمع بالكلمات.
صح.
أو أنه التظاهر بالتنازل بس مع إظهار الضحية، يعني أنا ممكن أتنازل تمام وأخلي نفسي ضحية، فهمت؟ يعني نكيدهن عظيم. كمان في حاجة هنا أنه نقدر نقول في بعض النساء يقولين والله فعلت أمهاتنا وكذا إحنا بنسوي مثلهم، كأنهم يحافظوا على الموروث نفس كذا.
نعم دكتورة غدير، الكثير منا وحتى من الرجال يعني يتخذ العناد من باب أنه يتمسك بأفكاره. هناك دراسات تقول إن العناد يرتبط أحيانا بالأفكار المطلقة، إما أبيض أو أسود. ما علاقة التفكير هذا المطلق أو المتشدد بالعناد؟
نعم هناك علاقة قوية. فالعقل المتشدد يرى العالم بلونين فقط، يا أسود يا أبيض.
صح.
إما أن تكون على حق تماما أو أنك تكون على خطأ تماما، يعني ما بش حال وسط،
يعني ما فيش منطقة رمادية.
أيوة بالضبط، لا وجود للمساحات الرمادية، حيث أنه يكون في آراء، في تناقش كذا. ما أدري كيف تحس أنه منطق مشوه يغذي العناد. مثلا يعني كذا يقول بنفسه، إذا لم أوافق على رأيك فأنا ضدك، وإذا تنازلت هذا يعني أنني خسرت.
صح.
عندهم المرونة تساوي الضعف. يعني مثلا الزوجين لازم عشان يستمروا يكون في تنازل، مثلا مرة الزوجة تتنازل تتقبل رأي زوجها، ومرة هو يتنازل ويتقبل رأيها، بكذا يكون في مساحة للحوار، للتفاهم، لتقبل الآراء، دي مثل ما قلت مساحة رمادية مو أبيض وأسود.
صح حقيقة. دكتورة أنت تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، هي الخوف من التراجع أو الاعتذار. هل الخوف من التراجع أو الاعتذار يعتبر أحد محركات العناد لدى المرأة اليمنية؟
بالتأكيد الخوف من التراجع أو الاعتذار هو أحد أقوى المحركات الخفية للعناد. في الحقيقة يمكن أن نقول إنه وراء كل عناد ظاهر خوف باطن. يعني نجد في مجتمعنا بعض المفاهيم الخاطئة، مثلا الاعتذار يعني ضعف، يعني انت لما تجي تعتذر والله انك ضعيف، ما عندك شخصية قوية. كمان تراجع يعني خسارة للمكانة.
صح.
كيف يتحول الخوف الى عناد؟ نقدر نقول انه الآلية النفسية، مثلا خوف يولد قلق، القلق يخلق يعني إنه مثلا ما أقدرش أتحكم وكذا وكذا، فينتج العناد كدرع واقي.
نعم. مستمرين معك دكتورة غدير الصنوية الأخصائية النفسية في مناقشة هذا الموضوع، العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول العناد كآلية دفاعية لدى المرأة اليمنية. هذا الموضوع نناقشه اليوم مع دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، ما قبل الفاصل تحدثنا عن أن الخوف والتراجع أو الاعتذار يعتبر أحد محركات العناد. عندي في سياق حديثك تكلمتي على أن البعض من النساء يشعرن أن التراجع هزيمة أو ضعف. لماذا تشعر بعض الناس أو بعض النساء أن التراجع هزيمة وليس نضج؟ يعني يحسب التراجع من هذا العناد ضعف لدى شخصيته؟
لأن هناك أسباب نفسية واجتماعية تخلي النساء تشعر بهذا الشعور. يعني مثلا إنه التراجع هزيمة وليس نضج. من هذه الأسباب أول شيء طبعا هي دائما بالمقدمة تأتي التربية، إنه المرأة القوية كذا، يعني تسمع كلام إنه المرأة القوية لا تتراجع، وهذه العبارة تسمعها المرأة من ذو الصدر. بالإضافة إلى إنه المرأة تشعر بأن التراجع ضع، فهي تقول في نفسها إذا تراجعت اليوم سأخسر كل ما كسبته، يعني بتعب وشق النفس. أيضا لاحظ في مجتمعنا وللأسف هي حاجة مش حلوة، إنه يكافئ المرأة الصامدة حتى وإن كانت مخطئة، ويعاقب المرأة المرنة ولو كانت محقة. يعني ما أدريش كذا لاحظت إنه لو في واحدة عنيدة كذا ورأيها ماشي وكذا الكل يشجلها. إذا في واحدة
صح يعني يشجعها ولو هي على غلط.
أيوة بالضبط، لو في واحدة كذا تتنازل عشان إنه مثلا العلاقة تبقى مستمرة وكذا، والله أنت ضعيفة، أنت مهزوزة، أنت كذا. فهذا كله يخلي النساء تفكر إنه التراجع هزيمة ومش نضج.
نقطة جميلة جدا دكتورة، أن أنت نبهتي لهذه النقطة. حقيقة المجتمع ما بيركزش حول هذه النقطة الأساسية. دكتورة غدير، هل التفكير مثلا الزائد يزيد من احتمالية استخدام العناد؟
بالتأكيد، يعني هناك علاقة وثيقة بين التفكير الزائد والعناد. يعني فعندما تغمر المشاعر منطقة التفكير العقلاني يصبح القلب هو القائد والعقل هو التابع، فيتحول الموقف من قضية يمكن مناقشتها إلى قضية وجودية، يعني خلاص ما حد يناقشنا فيها. والمرأة يتفكر عاطفيا بشكل كبير، ترى في اختلاف الرأي البسيط رفضا لشخصها ككل.
نعم دكتورة غدير، البعض منا يرى أن العناد يرتبط بضعف التعبير العاطفي لدى المرأة، هل هناك علاقة ترابط بين العناد وضعف التعبير العاطفي عن المشاعر عن الحاسيس لدى المرأة اليمنية يدفعها لأن تسلك سلوك العناد بدلا من التعبير؟
نعم، في العجز عن التعبير أستاذ يوسف يولد العناد كلغة بديلة كما قلنا سابقا. وخلينا نسأل أنفسنا كذا سؤال بسيط، لماذا تفضل بعض النساء العناد على التعبير المباشر؟ يعني خوفا منها انه تظهر بموقف الضعيف كما ذكرنا مسبقا. لان المجتمع قد يربط احيانا التعبير العاطفي بالضعف، بالاضافه الى انها يعني اذا ما تدربت على تسميه مشاعرها والتعبير عنها قد يكون هنا يعني تجارب سابقه وضعت فيها. مثلا يمكن حصل موقف وهذه المراه عبرت عن مشاعرها، حصل كذا حقها إنه لم تفهم أو تم السخرية منها، خلاها تحط براسها إنه أنا لما أجي أعبر عن مشاعري يتم السخرية مني، فتحاول إنه ما تعبر عن مشاعرها وتتمسك بالعناد.
أنت ذكرتي في كلامك نقطة مهمة جدا دكتورة، هل الشخصية المرهفة الحساسة، هذه الشخصية المرهفة الحساسة هل تميل إلى العناد أكثر دفاعا عن حدودها عن شخصيتها عن ذاتها؟
بالضبط، الشخصية الحساسة.
نعم،
سؤال حلو. طبعا في علم النفس إنه الشخصية الحساسة، ما أدري شني أحب الشخصية الحساسة.
صح حقيقة،
أيوة
الشخصية يعني حلوة تكون مرهفة الإحساس ومشاعر
جدا، ويعني وهي الشخصية الحساسة غالبا ما تتحول إلى شخصية عنيدة، يعني ما تتحول كشخصية عنيدة تحب إنه تهاجم، لا هي تتحول لشخصية عنيدة كآلية دفاع طبيعية. يعني نلاحظ إنه الشخص الحساس يلتقط هذه الإشارات الدقيقة كنبرة الصوت النظرات الإيماءات لاحظوا يركز بالتفاصيل بشكل أكثر من بقية الشخصيات. وهنا هو يشعر إنه في حد اخترق حدوده، يعني مثلا يحاول إنه يكون عنيد مش عشان إنه يواجه، لا عشان يدافع عن نفسه. والشخصية الحساسة كما ذكرنا تفرط في تفسير الأمور، مثلا قد يرى الشخص الحساس أن الرأي المختلف يهدد وجوده. خليني أوضح لك كيف يبدو عناد الشخصية الحساسة، مع إنه نعرف إنه العناد غالبا ما يتصف بالرفض الجارح أو بالمواجهة، بس عند الشخصية الحساسة غالبا ما يكون العناد عبارة عن صمت يعبر عنه إما بالانسحاب أو بالانعزال، يعني بطريقة صامتة كده. كمان يكون تراكميا، يعني إنه يخزن المواقف بس بعدها ينفجر دفعة واحدة. دائما الهدف منه هو دفاعي وليس هجوم.
يعني هذه الشخصية شخصية جميلة جدا، بس إذا انفجرت تنفجر مرة واحدة
بعد تراكمات.
نعم دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا عن كيف نعالج هذه النقطة العناد عند المرأة اليمنية، ونحاول أن نتحول إلى تواصل صحي، كيف تعترف المرأة بسلوك العناد دون أن تشعر باللوم أو بتأنيب الضمير لديها؟
نقدر نقول من خلال إعادة صياغة المفهوم. مثلا يعني بدل ما تقول أنا عنيدة وهذا عيب، يجب أنه تقول أنا أستخدم العناد كآلية دفاعية وأحتاج لتطوير أدوات أفضل من العناد. كمان يمكن أنه تسأل نفسها ما الذي أخاف منه، ما الاحتياج اللي أحاول تلبيته عبر العناد، يعني كده تخلي نفسها صريحة مع نفسها.
صح.
إنه مثلا هل هناك جروح من الماضي يجب أن أشفيها؟ يمكن للمرأة أن تقول نفسها أيضا أنا أحيانا أستخدم العناد كدرع عندما أشعر بالتهديد، لكن هذا السلوك كان يحميني في الماضي بس الآن يمكن يأذيني. يعني لازم المرأة أن تواجه نفسها، تعترف بسلوكها سواء كان صح ولا غلط.
الدكتورة غدير، هل يمكن تدريب المرأة اليمنية على استبدال العناد بالتواصل الواضح، وكيف نعمل على تدريب المرأة على استبدال هذا العناد؟
نعم يمكن، وهذا لا يعتبر تغيير في الشخصية وإنما ترقية لمهارات التواصل. يعني نقدر نقول إنه من خلال التعرف على نمط العناد، متى يظهر وفي أي موقف يظهر، ما المشاعر اللي تسبق العناد، هل هو مثلا هل هي غضب خوف إحباط، كمان نحاول نعرف ما الاحتياج المخفي وراءه. أحيانا المرأة تعاند عشان يتم احترامها أو عشان المساواة مثلا. ممكن إنه نسوي مفكرة مشاعر، يعني إنه ندون المواقف اللي شعرت فيها بالرغبة في العناد. هذا يكون هنا دور المرأة نفسها، يعني تسجل الأشياء اللي تخاف من فقدانها إذا تنازلت. كمان تعطي نفسها وقت للتفكير، مثلا أحتاج وقت لأفكر بدلا من الرفض الفوري، يعني أو حتى إنه تعطي نفسها دقائق بسيطة كذا قبل الرد، البحث عن حل وسط يرضي الطرفين. أخيرا أحب إنه المرأة هذه لما تحس إنها تعدت العناد أو تخلت عنه تكافئ نفسها في كل مرة، يعني مثلا تعطي نفسها يا أخي حتى حبة شوكولاتة.
صح، جائزة لها يعني.
أيوة، تعزيز إنه أنا والله تخطيت الأمر، تخطيت العناد.
صح. دكتورة غدير، بصفتك أخصائية نفسية، العلاج السلوكي المعرفي يستخدم تقنية إعادة الهيكلة، نود منك أن تعرفينا نحن والمستمعين ما المقصود بتقنية إعادة الهيكلة، وأيضا كيف تساعد في كسر العناد لدى المرأة اليمنية.
طبعا تعيد الهيكلة المعرفية في العلاج المعرفي السلوكي اللي يسمى CBT، برمجة العقل لاكتشاف مسارات جديدة للتفكير والسلوك. طبعا هو هذا العلاج هو أكثر العلاجات المستخدمة في العلاج النفسي، وهو أداة فعالة جدا في كسر دائرة العناد عبر العمل على الجذور الفكرية اللي تنتج من خلالها سلوك العناد. يعني مثلا كيف تعمل إعادة الهيكلة المعرفية على كسر العناد؟ اكتشاف الأفكار الآلية السلبية، مثلا الأفكار المسببة للعناد مثل التنازل يعني الهزيمة. هي طبعا المشكلة هنا إنه في أفكار مغلوطة،
صح.
فالعلاج هذا العلاج المعرفي السلوكي يحاول تصحيح هذه الأفكار. الأفكار المغلوطة هذه إنه مثلا التنازل يعني الهزيمة، المرونة تساوي الضعف، لازم نصحح هذه الأفكار. كمان بعد تصحيح الأفكار يجي دور تحدي هذه الأفكار، مثلا كأن نسأل أنفسنا ما الدليل على إن التنازل يعني الهزيمة؟ يعني هل في دليل إنه أني لما أتنازل أو أمسك شوية إنه أني خلاص أني ضعيفة أو أني مهزومة؟ هل هناك حالات تنازلت فيها وكانت النتيجة إيجابية؟ كمان ما البدائل الأخرى اللي يمكن تفسر الموقف مثلا؟ يعني وكأنه في تحدي للأفكار اللي براسي. ثالثا استبدال الأفكار المشوهة بأفكار صحيحة، مثلا يعني نستبدل مثلا كلمة يجب أن أفوز، يمكن أن نستبدلها يمكن أن نربح معا، أو أنه أنا رأيي الصحيح الوحيد، نخليه كل منا يملك وجهة نظر مقبولة. هذا بالنسبة للعلاج المعرفي السلوكي، يبدأ بتصحيح الأفكار وبعدين بتحدي الأفكار. آخر شيء أنه نفس ما قلت لك، يعني استبدال الأفكار المشوهة بأفكار صحيحة.
جميل جدا، لأن هذه النقطة بالذات الكثير منا يعمل على رسم صورة نمطية خاطئة ويفكر أنها صورة صحيحة لهذا المعنى. دكتورة، في هناك تقرير يؤكد أن كتابة المشاعر تقلل السلوكيات الدفاعية بنسبة 33%، كيف تفسرين ذلك؟
طبعا هذه النسبة تظهر لنا كيف أن عملية الكتابة بحد ذاتها تعيد تشكيل طريقة تعامل عقلنا مع المشاعر. وطبعا أني أستخدمها كثير مع عملائي.
نعم،
يعني خليني أوضحها لك. آلية التفريغ، الكتابة تساعدنا دائما على التفريغ. يعني تساعدنا في نقل مشاعرنا من دائرة التجربة الذاتية والصاخبة داخل رأسنا إلى مساحة خارجية هادئة وهي الورقة،
صح.
أو أي مكان أستطيع أن أكتب فيه. هذه العملية تخلق مسافة بيني وبين المشكلة، يعني مما يساعدني في النظر إلى الموقف بدلا من الانغماس فيه. يعني إعادة النظر، هل المشكلة هذه تستحق أنني أعاند ولا ما تستحق؟
صح.
كل ما كانت مكتوبة كل ما كانت واضحة أكثر للدماغ. كمان تنظيم الجهاز العصبي، انت عارف اللي هو الجهاز السمبثاوي اللي يخلي الجسم في حالة تأهب كده. فالمشاعر السلبية مثل الغضب او القلق تضع الجسم في حالة تأهب للقتال او الهروب، مما يعطل عمل القشرة الامام جبهية هذه اللي المسؤولة عن التفكير المنطقي واتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات. اعادة الصياغة برضه، يعني الكتابة التعبيرية تساعدنا على ربط النقاط. غالبا ما تكون مشاعرنا وسلوكياتنا نابعة من أفكار غير واضحة، بس لما نجي نكتبها يوضح لنا ونستطيع التعامل معها.
حقيقة دكتورة، أنا في هذه النقطة بالذات لدي تجربة مع هذه الخاصية كتابة المشاعر في تقليل السلوكيات السلبية، فهي تعمل على تفريغ الطاقة السلبية لدى الشخص. نعم دكتورة، نريد منك بعض النصائح التي تساعد الأسرة والزوج على فهم خلفية العناد بدل التصادم مع المرأة اليمنية، ونريد كذلك كلمة توجهينها للنساء اللواتي ينتهجن أسلوب العناد في علاقاتهن الاجتماعية.
طبعا من النصائح اللي تساعد الأسرة والزوج على فهم العناد بدلا من الاستدام هو استبدال لماذا هو عنيد. يعني احنا دائما نركز على المشكلة، ليش مثلا بدل ما نقول ليش هو عنيد ما نقول يعني ايش يحتاج. يعني ما نركز على السلوك المزعج، نركز على الشخص نفسه. هل يتصرف كذا لأنه يشعر أنه غير مسموع؟ هل يحاول حماية كرامته مثلا؟ هل يخاف من فقدان السيطرة على قراراته؟ هل يعاني من ضغوط خارجية؟ لازم نسأل أنفسنا هذه الأسئلة قبل ما نحكم على سلوك الشخص. يعني نقدم خيارات. أحيانا لما الشخص العنيد تحاول أنه تأمره يزيد عناده، بس لما تحاول أنه تقدم له خيارات، مثلا نجيب مثال كذا، لو أنت بتتعامل مع طفل صغير عنيد بتلبسته كده بدلة على ذوقك ما بيرضيش، فالأفضل إنه تجيب له ثلاث بدلات على ذوقك، قل له يلا اختار.
هو يختار
يعني هنا أيوة هنا تكون رضيته ورضيت نفسك كمان،
يعني تعطيه مساحة لإبداء الرأي له.
بالضبط. كمان إنه نكون قدوة في المرونة، يعني ما نكون ننصح البنات أو بشكل عام الكل ننصحه إنه ما يكون عنيد وإحنا الكبار عنيدين. يعني لازم إنه نكون قدوة في المرونة. كلمة أخيرة كده أقول إنه تذكروا إنه أسهل شيء هو الاصطدام بالجدار، وأصعب شيء البحث عن الباب، والباب دائما مفتاح التفاهم والتعاطف. فسواء النساء بشكل عام أي حد يعني عنده سلوك العناد وحاسس إنه معاند، أقول لك إنه ما بتستفيد حاجة. يعني أنت بتعاند وهو بيعاند، لازم الحياة فيها تنازلات. بالأول والأخير مهما كنت أشوف نفسي صح، لازم أعطي الشخص الآخر إنه يعبر عن رأيه، أتقبل رأيه، لأنه بالأخير بالأول والأخير هي عملية تبادلية كذا، مرة تتقبل رأيه ومرة تقبل رأيك،
فالكل يتقبل رأي الآخر.
بالضبط.
شكرا جزيلا دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية على كل ما طرحتي وعلى جميل طرحك، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج لأنك الحياة.
ربنا يحفظك أستاذ يوسف، وأنا سعيدة.
الله يسلمك وعافيك دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية، شكرا جزيلا. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين، نريد أن نقول شيئا مهما. المرأة التي توصف بالعناد قد لا تكون عنيدة على الإطلاق، قد تكون امرأة تعبت من الصمت، امرأة لم تجد من يسمعها، أو امرأة تخشى أن تضيع هويتها إن لم تتمسك برأيها. العناد أحيانا ليس قوة وأحيانا ليس ضعفا، هو نداء داخلي يقول أرجوكم افهموني. وحين تجد المرأة من يحترمها ويحترم صوتها ومن يعاملها كإنسانة لها رأي، تتلاشى جدران العناد، تتلاشى جدران العناد، ويولد بدلا عنه الحوار وفهم ومحبة. عزيزتي المرأة اليمنية ليست عنيدة، أنت فقط تحمين نفسك بالطريقة التي عرفتها، ومهمتنا جميعا أن نمنحك طرقا أفضل أدفأ وأبسط حتى تعيشي سلاما داخليا يليق بك لأنك الحياة. الشكر موصول للدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية، وكذا موصول لكم مستمعين ومستمعاتنا الأكارم على طيب المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن من الله عز وجل، في أمان الله.